بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 100، وهي بعنوان مفتريات وضلالات بصورة عبادات، يرد عليها العلامة عبد الرحمن الوكيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلاص خذ الخاتمة الماضية هنا.
قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في تقديمه لهذه الرسالة إلى المسلم المنصف، إلى المسلم المفكر، إلى المسلم الواعي الذي يحارب المعتقدات الباطلة إذا تحقق له فسادها لا يعبأ بكثرة المخدوعين بها، إلى المسلم الحريص على الإسلام الصحيح نقدم هذه الرسالة.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى
الذي يتفكر الذي يتفكر إن في ذلك الآية للقوم يتفكروا. نعم.
قال العلامة
هذه رسالة طيبة ومباركة، تعلمون أسلوب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله الجامع بين الأدبيات العالية وبين السلفيات السلفية الخالصة. نعم. مرت معنا كتاباته رحمه الله من أعجب ما يكون، يا ليت من يريد الفصاحة أن يتعلم من طريقة هذا الرجل، فإنه الذي جمع بين الفصاحة والعلم والفصاحة والرسوخ. أما الذي يستغل فصاحته في إحقاق باطل أو إبطال حق فذاك الذي حذر منه النبي حينما قال ذاك من سجع الكهان، هذا سجع كسجع الكهان. فرق بين هذا وبين من نطق بالحق بفصاحة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مفتريات. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجد الباطل ما يحارب به الحق سوى طريق الجبناء، فيشيع عن الحق بين الناس قالة السوء ويبهته بالمفتريات السود في الظلام.
لا يجد الباطل ما يحارب به الحق سوى طريق الجبناء، فإن الباطل لا يواجه الحق مواجهة الفرسان لأنه لا يقوى عليه، قال سبحانه قل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فيشيع عن الحق بين الناس قالة السوء، ده طريق الجبناء، ويبهته بالمفتريات السود في الظلام، فما يستطيع البوم أن يتطلع إلى النهار ولا الخفافيش أن تجابه النور. الله أكبر. شو بقول لك، يعني دي تربية بقى، عايز تربع الفصاحة الصادقة اقرأ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. ولا طالما دعونا الحاقدين على السلفيين.
الشرط الرابع
كفاحهم في سبيل الله والعودة بالمسلمين إلى الكتاب والسنة، فما كان منهم سوى التقنع بالرياء ونفث السموم في الخفاء. قالوا نعم.
قالوا إننا مجسمة، قالوا إننا نبغض الأولياء والأئمة، قالوا إننا وهابيون، قالوا إننا نكرر ونعيد في الدعوة إلى التوحيد كأنما التكرار في الدعوة إليه سبة.
هذه الأربعة، إننا مجسمة، إننا نبغض الأولياء والأئمة، إننا وهابيون، إننا نكرر ونعيد في الدعوة إلى التوحيد. نعم.
وقالوا غير ذلك مما يكشف سوء الحقد ومرارة الهزيمة أمام الحق وخبث الطوية التي نزعم أنها نفحات من الطيب وهي نتن الرياء ويحموم النفاق. وفي هذا المقال رد مجمل على هذه المفتريات، لعل الذين يفترون يرتدعون وليؤمنوا إن كانوا يعرفون الإيمان الله إن كانوا يعرفون الإيمان أن الله
وليؤمنوا أن الله متم نوره ولو كره الكافرين.
لقيته بعد زمن فهفوت إليه ظمآن الشوق ملهوف الحنين.
هذه بداية القصة. نعم. لقد كان زمن يتكلم عن رجل يعني. نعم.
فقد كان أستاذي الذي يدرس لي الأخلاق عند الفلاسفة، وقد عرضنا وقد عرض علينا فيما عرض في كتابه رأي الإمام الجليل ابن تيمية مثنيا عليه، حامدا لشيخ الإسلام حكمته الهادية وبصيرته المشرقة وكفاحه في سبيل نصرة الحق وغلبته بالحجة الناصعة الدامغة. فاستشرفت نفسي حين ذاك إلى كتب شيخ الإسلام التي كنت
اسمع. شوف فضل الله عز وجل، هذا الأستاذ الذي دلهم على هذا وعلى فضيلة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان يدرسهم أخلاق عند الفلاسفة، مع أنك سترى هذا الرجل مستواه بعد ذلك ما هو، لكن حسنته هنا أنه رأى دلهم على هذا الإمام الجليل وعلى قدره العظيم وعلى وعلى، فاستشرفت نفسي حين ذاك إلى كتب شيخ الإسلام التي كنت أتجنبها مخافة أن أزيغ فأهلك. مر الزمان على عبد الرحمن الوكيل يتجنب كتب شيخ الإسلام مخافة أن يزيغ فيهلك، فقد كان مما أدرسه في بعض الكتب الفقهي أن هذا الإمام العظيم ضال مضل هذا، وقد كان قبوريا صوفيا أولا. وأمنت بعد أن شرح الله صدر الحق أن ابن تيمية في دينه وعقيدته وعلمه وجهاده مثل عظيم وقمة من المجد الشامخ تتلألأ بأضواء الخلود، وظللت أكن في نفس الاعتراف بالجميل لأستاذي هذا الذي أخذ بيدي إلى المنبع وأنا أعاني الحيرة والظمأ في التيه الصحيق، ولكنني دهشت دهشة لابن البار يتنكر له أبوه دون ذنب اقترفه، إذ رأيت أستاذي الكبير يزور علي بوجهه فلبثت أجلو له صدق الحب وولاء التلمذة حتى جعلته يقبل علي ويصغي إلي، فسألته عما جعله يشيح بوجهي عني، فقال انتسابك إلى السلفيين. شوف الشيخ، وكأن الله عز وجل جعله سببا إلى أن تتوجه إلى أن يتوجه هذا الرجل إلى هذه الحياة السلفية العظيمة، وإن لم يكن هذا الرجل حاملا لواءه. وصدق النبي إذ يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يكون تأييد القول الدين عن طريق رجل فاجر، وقد يكون التوجيه إلى الحق عن طريق رجل ضال. وهذا رجل رجل يعني عامي، لكن انظر سبحان الله كيف غرس هذا الغرس الذي شاء الله أن ينطق به لتتحول حياة رجل ليصبح عالما من علماء الأمة الأكابر الذين يدافعون عن شيخ الإسلام. سبحان الله، كان الشيخ عبد الرحمن يذكرني أول مرة يا إخواني أسمع ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد الثانوية العامة في كتاب درسه لنا رجل حليق عامي عامي حليق، وضع لنا كتابا اسمه ابن تيمية وفلسفة التصوف، الصراع الردود بين ابن تيمية وابن عربي، وما بحث الأسماء والصفات والحلول والاتحاد وكذا. أول مرة أقرأ اسم ابن تيمية على يد هذا الرجل، وهو عامي لا له في السنة ولا له في السلفية. سبحان الله، وكان هذا الرجل في هذا الكتاب ينصر كلام شيخ الإسلام وينصر المنهج السلفي سبحان الله كأنه من أربابه، وإنما هي مادة يدرسها مادة أكاديمية يدرسها وتنتهي المسألة تحت أيضا مسمى مادة الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية، كتاب ابن تيمية وفلاسفة التصوف. شوف دكتور فلسفة، كان ممكن يأخذك إلى أفلاطون أو أرسطو، كان ممكن يأخذك إلى هذا، لكن سبحان الله درسنا هذا الكتاب. ولا أعرف هذا الرجل يعني أين هو ولا 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 إلى آخره، لكن سبحان الله، فقد يشاء الله عز وجل أمرا. نعم، هذا عند الله، هذا عند الله. نعم، فقال انتسابك إلى السلفيين، وقلت الأستاذ الكبير في ابتسام لا يخادع ولا يسخر، أتعرف أنك أنت الذي جعلتني أخطو أول خطوة في طريقي إلى هذه الجماعة؟ فقال الأستاذ محتدا غاضبا إذا لا كنت أنا حتى لا أفقدك فأراك مع هذه الجماعة. فقلت للشيخ الكبير أنا اسمع برضو يعني توفيق الله على العبد الذكي أخواني، الإنسان اللي بيستوعب، مش بقى واحد أنت تقرأ سلفيين أنت كذا، وأن انظر إلى الأساليب، دي إمكانيات بقى خاصة، دي ما فيش فيها نص نبوي إذا قال لك فلان كذا فقل له كذا وإذا قال لك كذا فقل له كذا، دي الإمكانيات بقى الخاصة دي اللي الله بيحفظ بها دعوة. ممكن واحد يطلع المنبر يقول كلمة يورط الدعوة يورط المسجد ويورط كل شيء وهو رجل سلفي. فقلت للشيخ الكبير أما أنا فأحمد الله على أن كنت يا أستاذي الكبير، تبه يا أستاذي الكبير. ثم قلت للشيخ بعد حوار ما عرف العنف إلا من جانب واحد، تعلموا يا أخواني بارك الله فيكم، نتعلم يا أخواني، تعلم يا أخواني من صاحب الحق، كن عنده صبر. كلمة أستاذي كلمة أنا في العزبة أمس كده واخد بالك سبحان الله واحد بيذكر كده ما شاء الله عمان مثلا هيك في المسجد كده فكرة كده أقوله مثلا يعني بعضهم يقول له يا عم فلان هو متعلم لكن الفلاح فيهم كلمة عم تحس إنها ما هياش إيه رماه كده لازم يابا كمال لازم يابا ديت يابا ديت ده الحب القديم ده الايه المصطلح الاول واخد بالك اليوم وانا جاي في السيارة قبل ما ندخل كان معايا عمادي حتى يسمع قال لي من هذا رجل درست في اول ابتدائي سبحان الله وهو رجل من عوام لكن سبحان الله التعامل ما اقول الا يا استاذي 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 ورجل من العوام واخد بالك والله يا اخوان توجه للبر وتوجه للخير صار يبني المساجد وصار يعني كل الحاف علي أن أذهب إلى بيتي أصرف بس عنده كوبا من الشاي. فنقول يا أخوان بعض إخوانكم يحكي لي أن بعض الإخوة كان بيخطب عنده في المسجد ساب المسجد خطبة خطب هذا الرجل خطبة قال بس فيه عن منبر الأزهريين جهمية الأزهرة جهمية ديت كاد المسجد يطير يا أخوان خلاص بلغ الأوقاف وبعدين بيبلغ بقى ده الأزهر جميع كفار والحزبين دول خوارج كفار ولازم كل حاجة يختمها كفار 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 اللي يدخل في السياسة وكذا دول كذا كفار دول كفار قام الأوقاف على الأخ بقى المسؤول أخ حسابه على حكمة يعني تعال يا شيخ فلان تعال راح لقى المسألة يعني محاكمة معد مهمة صعب لازم بقى ايه يستوعب ويمتصها لا ابدا ده كذا ده بتاع كذا ده كذا ده كذا كذا بحكمة الحمد لله الله عز وجل يعني مر هذه المحنة وحتى الراجل وكان رايح يشتكي ومغضبان وبتاع واخد بقى اخده بهدوء تعال نروح نعزي رايح فين تعزي فين مش عارف ايه جرمنا واطفأ هذا الامر كان يمكن المسألة دي تصل الى الامن كان يمكن المسجد يروح كله والسبب اخ عنده غيرة واللي تكلم به قد يكون كلاما صحيحا لكن ما هكذا ده استاذه هو استاذ اللي بيقوله انت مع السلبيين استاذ انت مش يقول انما كان حوارا عنف فيه من جانب واحد خلي بالك استاذ محمد ده خلي بالك من عمك ابراهيم خلي بالك من الشيخ فلان شيخ المعهد الازهري بتاع الثانوي خلي بالك هو ما بيعرفش حاجه بس لازم ان يكون استاذك ولازم ان يكون فضيلة الشيخ ولازم يكون اشياء دي يا اخواني ولا انت ما بتعرفش حاجة انتبه واحد يقولك يعني كلمة حق مش عارف ايه ولا تأخذني في الله لو ما تلاقي لا ستأخذك في الله هذه ستلام عليه قال وبعد حوار معرفة العنف الى من جانب واحد وما يغضبك من انصار السنة المحمدية دعوة الجماعة قال دعوتها قلت انها تدعو الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا الصدر او المسلمين قال كل الجماعات كذلك قلت يستطيع كل من طبعا انصار السنة ايام شيخ عبد الرحمن الوكيل وحمد الفقر وكرمين ده غير انصار السنة اليوم المخترقة اللي فيها الاخوان وفيها الحزبي وفيها ما نصرت سنة كما ترون لا عبد الله شاكر ولا عبد العظيم بدر ما نصر سنة نعم قلت يستطيع كل مرين ان يدعي ما شاء ولكن المهم هو ان يقيم الحجة والبينة والبران القاطع على انه كذلك فابن سبأ اليهود الصهيوني كان يزعم انه يدعو الى الكتاب والسنة والمقنع الدجال وابو الخطاب الاسدي والقرامطة كل هؤلاء كانوا يزعمون انهم يدعون الكتاب والسنة وهم اشد الناس بغضا للكتاب والسنة بما يكيدون وبما يفعلون اننا ندعو الكتاب والسنة فيما نقول وفيما نفعل وهدفنا وغايتنا كلها تعبير صادق عن إخلاصنا فيما ندعو إليه نقول لا إله إلا الله بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا فنعبده وحده ونرهبه وحده ونتقيه وحده ونتوكل عليه وحده وندعوه وحده ونستعين به وحده لا نجعل بيننا وبينه حجبا ولا نتخذ من دونه أندادا ولا أولياء ولا شفعاء ولا وسطاء فالله هو الولي وهو على كل شيء قدير ماذا تعيب علينا أتعيب علينا أننا ندعو إلى صدق التوحيد والإخلاص فيه ونعتقد اعتقادا جزيما أن الله وحده هو الذي بدي الأمر وملكوت كل شيء فلا نتوجه بأية عبادة إلا إليه سبحانه أتصدقني إذا قلت لا إله إلا الله وأنا أقول معها أغثنا أدركنا يا فلان أتطابق استغاثتي هذه شهادتي بأن الله واحد أم هي تصفعني بالكذب في الشهادة أتصدقني إذا شهدت بأن محمد رسول الله وأنا فيما أعتقد وفيما أقوم به من عبادات أخالف رسول الله، أدعو غير الله، أقرب إلى سواه النذور، وأقسم بالنبي أو الولي أو مقابر الآباء والأجداد، وأؤدي صلاة هي مزيج من كسل وخلاعة وسرعة مجنونة، وأتعصب لأحكام أتعبد بها دون أن أعرف مصدرها، وقد يكون مصدرها هوى عارما وشهوة مجنونة ورأيا فاسدا. الجماعة التي تدعو إلى الكتاب والسنة كما صورت لك تعيبها وتأخذ عليها طريقها، ولا تعيب أولئك الذين يؤدون الشهادتين بلسانهم وفي قلوبهم شتى أرباب وآلهة، يخرون على عتبات المقابر سجدا ويطوفون حولها خاشعين خالعين، ويعربدون بالمواريد على كل قدسية، ويستعبدون خلق الله لشهواتهم، إذ يكلفونهم خدمة النعال وتوجيه القرابين إلى الموتى وحبس الأموال على الموالد. وابتسم الشيخ، بدأ الغضب ايه؟ وابتسم الشيخ، وابتسمته مزيج من إشراق، ثم قال: ولكنكم يا بني مجسم. شو بدأ بالسبة يتغير شوي، ابتسامة يا بني، انتقال المسألة الى اخرى. وقلت للشيخ الجليل: أعيذك وأنت صاحب العلم الكبير والعقل المفكر أن ترمينا بقالة السوء التي يفتريها العوام أو علماء السوء. بس خلاص، خلص الموضوع بقى كده، خلص الموضوع خلاص يا إخواني كده، فتح الله إن شاء الله له القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف الأسلوب يا مسعد، شوف الطرح: أعيذك وأنت صاحب العلم الكبير والعقل المفكر، أنت جاهل ترمينا كما يرمينا العوام. دي كلمة ودي كلمة، دي كلمة ودي كلمة. عشان كده الرسالة يا أخواني يعني رسالة مهمة جدا حقيقة، هي إن شاء الله ستغنينا عن زاد الداعية إلى الله، واخد بالك؟ هي طريقة عملية للنزول بدعوة الحق إلى الناس، ومراعاة من تخاطب من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم. كم من حق لم يقبل منك فلم يفتح له القلب ولم تصغي إليه الآذان والسبب؟ عرضك، طريقتك، شخصيتك، شكلك وأنت تتكلم. في بعض الناس يحسن 111 لكن ما يحسن شيء، كير وجهه كده مع الابتسام الصادق. ما عرفش يا إخواني، إخواني ثلاثة أرباع المسألة، خصوصا احنا الان مش في عهد ابن عربي وابن الفارض والشعراني، ما بيفهموش حاجه. انت في عصر الان الابتسام وطريقه العرض تدي المعلومه بسهوله. هو انت رايح، انت مالك شد نفسك، انت رايح هتقابل يعني ابن عربي ولا تقابل ابن الفارض ولا ابن سبعين ولا دول؟ ما فيش حاجه خالص، دول ابيض صفر. دي بقى المسألة كلها ايه؟ هتبقى كلها الاستاذ فلان تحت امرك، ايه بس كده؟ طب بس الدليل، طب ايه رايك بقى كده؟ طب ده انت راجل، ده انت سيبويه ينفع كده برضه؟ يا اخواني انتبهوا، بارك الله فيكم. المساله يعني ما تعدش نفسك وتشد نفسك، خلي بالك مش هتحتاج الى تبوبات البخاري كتير، ولا هتحتاج الى كثير من الحديث، لا هتحتاج الى العرض السهل لنسطح في العلم، لكن ان يفتح لك القلب. نعم. وقلت للشيخ الجليل: أعيدك وأنت صاحب العلم الكبير والعقل المفكر أن ترمينا بقالة السوء التي يفتريها العوام أو علماء السوء، فما يصف السلفيون ربهم إلا بما وصف به نفسه، ولا يسمونه إلا بما سمى به نفسه، ولا يقولون عن ذاته سبحانه إلا ما قاله هو جل شأنه، مقتدين في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، سالكين سبيل البررة الأخيار من الصحابة والتابعين. لقد قال سبحانه: سميع بصير، فقال المسلمون: آمنا. قال: إنه استوى على العرش، فقال المؤمنون: آمنا. قالوا ذلك مخبتين خاشعين. انظر إلى العرض، ها؟ عرض العقيدة الصعبة لكن بطريقة إيه؟ أدبية عالية. قالوا ذلك مخبتين خاشعين مطمئنين إلى أن الله لا يقول إلا الحق والصدق، ولا يقول عن نفسه إلا ما يليق بجلاله وكماله. أما غيرنا فيرفض الإيمان بأن الله سميع بصير استوى على العرش. وفي هذا الرفض الجاحد الكافر اتهام خطير لله الحكيم العليم بأنه لم يعرف كيف يصف أو يسمي نفسه. في هذا الرفض رفض للإله الذي دعانا القرآن إلى عبادته، ودعوة لعبادة إله آخر تصنعه الأوهام والأساطير. يا للعجب البالغ من أن يؤمن الزاعمون بأنهم مثقفون بما قال أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وابن عربي عن الله، ويكفرون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأولئك دعاة زندقة وأمشاج من ضلالات، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وأعظم هداة البشرية على الإطلاق. لقد صورت الفلسفة ربها، خلي بقى أتكلم فيه بقى في عمق تخصصه، لقد صورت الفلسفة ربها في صورة وجود مطلق لا يعي ولا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يغضب ولا صلة له بالكون، وظلت هكذا تجري وراء هذا الضلال لاهثة الأنفاس حتى جعلت ربها عدما محضا، كما قال بعض السلف المعطل يعبد عدما. فما يوصف بالسلب الصرف موجود، وإنما يوصف به المعدوم. ثم يا للعجب البالغ أن يؤمن من يدعون أنهم روحيون بما قال ابن عربي وابن الفارض وأضربهما من أن الله سبحانه هو عين كل شيء، يعني حال في كل الموجودات جسما وذاتا وصفة واسما. ولا يقال عن هؤلاء المغرقين في التجسيم والتشبيه والمادية التي تنشب أظفارها في الطين أنهم مجسمة، بل يقال عنهم إنهم مثل عليا للروحانية، مع أنهم يقولون بحلول الله سبحانه في سائر المخلوقات. أما نحن السلفيين فيرمينا هؤلاء بأننا مجسمة. لماذا؟ لأننا نؤمن بقول ربنا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فننفي عنه سبحانه ما نفى عن نفسه، ونثبت له جل شأنه ما أثبته عن نفسه دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل، لأننا لسنا آلهة حتى نضع المعبود من عندنا أسماءه وصفاته، بل الرب هو الذي سمى نفسه ووصف، وكذا رسوله. ثم أسألك، هل رأيت في كتاب أو في مقال أو سمعت في خطبة عن السلفيين قولهم عن الله جل شأنه إنه جسم، أو إن صفاته تشبه صفات الأجسام أو صفات خلقه؟ إنني أتحدى ولعنة الله على المفترين، أتحدى كبار المؤتفكين للبهتان على السلفيين وصغارهم أن يذكروا لي كلمة واحدة قالها واحد من أنصار السنة يشم منها رائحة التجسيم أو تمثيل صفة من صفات الله بصفة أحد من خلقه. اللهم إلا إذا عدوتم وبغيتم على الله نفسه فاتهمتموه بأنه هو الذي ذكر في كتابه هذه الصفات والأسماء التي يعبده بها السلفيون. لقد قال ابن سينا عن الله إنه عاشق ومعشوق ولاذ وملتذ ولذة، وقدستم ابن سينا. وقال ابن عربي إن الله عين المؤمن وعين الكافر، ورفعتم ابن عربي بهذا إلى أفق القداسة. أما نحن سلفيين فقلتم عنا إننا مجسمة، لأننا نحذر أو نحذر ونخاف أن نقول على الله إلا ما قاله هو جل شأنه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل تريدون منا أن نعبد أولئك الفلاسفة والجهمية والمعطلة والصوفية من دون الله، فندين بما اختلقوا لله من صفات هي نقص وشهوات؟ هل تريدون منا أن نكفر بقول الله لترضوا عنا؟ معاذ الله أن نسعى إلا في سبيل الله، وأن نؤمن إلا بقول الله، وأن نشتري رضاءكم بالكفر بالله. سلفية واضحة، ليست سلفية يتنحى عنها وتترك في سبيل هدف رخيص قد يحصل أو لا يحصل، ولكنها سلفية الاعتقاد إلى آخر أنفاس. فزت ورب الكعبة.
نعم، نزول الله. وقال الشيخ: ألم يقل الإمام ابن تيمية إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا ثم نزل درجتين من على سلم أم من على سلم المنبر؟ قلت للشيخ:
نعم، قال هذا الشيخ للشيخ عبد الرحمن الوكيل: ألم يقل الإمام ابن تيمية، مع أنه رجل يدرس ورجل المفترض أنه عالم والمفترض أنه يبني أي معلومة على دليل، فقال ألم يقل الإمام ابن تيمية إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا ثم نزل درجتين من على سلم المنبر؟ قلت للشيخ: نعم.
أما الشطر الأول فقد قاله الشيخ الجليل نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر لنا أن ربنا ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. أما الشطر الأخير الذي يزعم لك الناس فيه أنه شبه نزول الله بنزوله من على المنبر، فهذا ما لم يقله وما كان له أن يقوله لسبب بسيط تستطيع أن تدركه، وهو أن الشيخ الجليل رحمه الله كان صادقا في دعوته إلى الكتاب والسنة، وليس فيهما تشبيه نزول الله بنزول أحد من خلقه. ستجد مع من يقسم لك بالسيد البدوي أو بالطلاق أنه سمع بأذنه هذا من فم أحدنا، ولكن أذكر قول الله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثم إني أرجوك وقد علمتني أني أبحث عن الحق، وأنت صاحب فكر ودارس علم، ومن مقوماته البحث عن الحقيقة كما تزعمون.
ثم إني أرجوك وقد علمتني أن أبحث عن الحق، علمتني، انتبه، وقد علمتني أنت أن أبحث عن الحق، وأنت صاحب فكر ودارس علم، ومن مقومات البحث عن الحقيقة كما تزعمون. أن تقرأ ما كتب شيخ الإسلام وما طبع من كتب لتدرك أنه رحمه الله كان شديد المحاسبة لنفسه وقلمه ولسانه في التزام الكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا. أنتم أساتذة البحث العلم كما تقولون، والشيء لابد أن يدل عليه دليل، فما دليلكم على هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أقال هذا ابن تيمية؟ هات المصدر والدليل والموضع. ربنا ينزل لسماء الدنيا، أمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف ينزل لا ندري، ولا نتكلم أبدا عن هذه الكيفية، فليس ربنا بشرا حتى نقيس ما يتصف به أو بفعله على صفاتنا وأفعالنا، وما في الكتاب والسنة ما يبين عن هذه الكيفية. نعم.
فرية ابن بطوطة على ابن تيمية. ثم إن هذه الفرية قديمة مهلهلة افتراها ابن بطوطة على الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول عابد القبور عن محطم الأصنام شيخ الإسلام في عصره، حضرته يعني ابن تيمية يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من على درج من درج منبر، فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا. وابن بطوطة مفتر كذوب ينفس عن مرير حقده ضد شيخ الإسلام. فابن بطوطة من عبدة القبور، تراه في كتابه يتحدث عن معجزات أصحاب القبور واستشفائه بأصحاب القبور وشهوده كرامات القبور. وابن تيمية عدو مبين لهذه الوثنية الصماء، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفتضح كاتب ابن بطوطة اتضاحا يسجله التاريخ ويسجل خزيه وعاره ويثبت الحجة الحسية أن ابن تيمية بريء من بهتانه من بهتان شانئيه. وإليك البيان. يقول ابن بطوطة: وصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم عام 26 إلى مدينة دمشق بالشام. يثبت من هذا أن ابن بطوطة دخل دمشق عام 726 في شهر رمضان. فأين كان ابن تيمية رحمه الله في هذا التاريخ؟ كان رحمه الله سجينا في قلعة دمشق.
كان سجينا في قلعة دمشق. يشاء الله عز وجل أن يذكر ابن بطوطة تاريخ دخوله ليتبين كذبه، فكان في هذا التاريخ الذي ذكره ابن بطوطة في دخوله إلى الشام كان سجينا. فمتى سمع ابن بطوطة من ابن تيمية؟ ترى هل انتقل المسجد الكبير إلى السجن، أو انتقل السجن إلى المسجد؟ بل الحقيقة تدمغ ابن بطوطة بأنه مفتر كذوب. وإليك الدليل على أن ابن تيمية كان سجينا يوم أن دخل ابن بطوطة دمشق. نحن ما نقول هذا أيضا افتراء كما يفتر ابن بطوطة، فما عرف السلفيون بحق الافتراء، إنما عرفوا الإسناد، وهم الذين يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف من الحسن ويميزون هذا. يقول صاحب العقود الدرية: قال الشيخ نعم عالم الدين:
وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة من سنة 28 و700 توفي الشيخ الإمام العلامة الفقيه ابن تيمية رحمه الله. ثم يقول في مكان آخر عن ابن تيمية أنه بقي مقيما في القلعة 2 سنين و3 أشهر وأياما. وفي مكان آخر يذكر أنه سجن في اليوم السادس من شعبان سنة 26 و700. وهكذا يثبت التاريخ الصحيح أن ابن تيمية دخل السجن في شعبان أو في أواخر رجب سنة 26 و700، وظل سجينا ولم يخرج من سجنه حتى مات في ذي القعدة سنة 28 و700. سجن ابن تيمية في شعبان ودخل ابن بطوطة دمشق في رمضان من السنة نفسها، فمتى سمعه وأين؟ هذه هي الفرية، وقد ظلت تدور على ألسنة عبدة القبور حتى رمي بها رائد جماعة أنصار السنة الأول رحمه الله وغفر له.
يقصد الشيخ محمد حمد الفقر. نعم.
قال موقفنا من أولياء الله وأولياء الشيطان.
نعم انتهت هذه الفرية. يبقى أنتم مجسمة رد عليها. ابن تيمية ألم يقل بأن الله نزل ينزل السماء الدنيا كما أنزل أنا ونزل درجتين مع مبلي وكذا؟ انتهت هذه الفرية. طيب هناك أيضا ثم قال ولكنكم تكرهون أولياء الله وتجدفون بهم وتطعنون عليهم. الرجل صار ينقل كل ما سمعه عن السلفيين للشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي بأسلوبه الرائع الماتع الموفق قد شرح صدر هذا الرجل لأن يسأل ويستفسر، مع أن المنطق الأول ماذا كان والآن كيف صار. وقال فقلت للشيخ معاذ الله أن نكره وليا لله أو نطعن عليه. نعم.
ونحن نؤمن بقوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنحن معه حبا وتأييدا وانتصارا له في كل معركة، غير أننا نحارب من يعبد الأولياء من دون الله، ونحارب من يزعم أن الأولياء بيدهم الأمر والحل والعقد والتصريف. والله يقول لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ويأمره بأن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وهل ننسى يوم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأمسهم به رحما هو عمه العباس وصفية عمته ومعهما ابنته فاطمة رضي الله عنهم التي وصفها رسول صلى الله عليه وسلم بأنها بضعة منه يريبه ما أرابها ويؤذيه ما آذاها، ثم قال لكل منهم اعمل فإني لن أغني عنك من الله شيئا، وإلى هذا الهدي ندعو الناس، فهو نجاة وحياة وكرامة وعزة وخلود. نحارب هذه القباب التي تبنى بأموال اليتامى والأرامل، مذكرين الناس بقول رسول صلى الله عليه وسلم للإمام علي رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ويكفي دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد أعظم المؤمنين به بلا قبة ولا مقصورة.
الأولى على وصف علي رضي الله عنه بأنه الإمام، وهو إمام، وكل أحد من الصحابة إمام ولا شك، بل هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لكن هذا مما اختصوا أيضا به الشيعة الإمام علي، ما يقال إمام عثمان ولا يقال إمام أبو بكر، فهذه أيضا من مثل علي كرم الله وجهه، لأن الأئمة عندهم 12 أولهم علي رضي الله عنه، فهم الذين يصفون بأنه الإمام. نعم.
ويكفي دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد أعظم المؤمنين به بلا قبة ولا مقصورة ولا سندس ولا سريات كهربائية. واسمع قول فاطمة رضي الله عنها لأنس رضي الله عنه وقد دفن خاتم النبيين، أوهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس لولا أننا أمرنا بهذا ما فعلنا.
الله أكبر.
نحارب هذا الإسراف الأحمق المجنون على أجساد الموتى، وهذا التقطير الشحيح على الأحياء، إن مما تتكلفه مقصورة من
تراه لا ينفق على آل بيته، ولكنه ينفق أضعافا وأضعافا وأضعافا على الأموات. نعم.
إنما تتكلفه مقصورة من المقاصير يكفي لبناء مستشفى أو مدرسة أو تسليح كتيبة من الجيش تذود عن حياض الحماة.
نعم.
نحارب هذه الموالد العفنة التي يستباح فيها الإثم باسم الدين ويتراقص فيها الشيطان باسم ذكر الله، طبول ودفوف ونساء على مدارج الطريق ومراقص وردغات قمار وميسر وانطلاق مع الفساد الخلقي والديني إلى آخر مدى. نحارب هذه المرقعات التي يلبسها أولئك الشعث الغبر القثرون المناكيد الأنجاس باسم الولاية الدينية. نحارب هذه الأساطير والشعبثات الخائلة التي تزعم أنها كرامات ومعجزات. نحارب هذه الكتب التي تمجد الخطايا وتدعو إلى المجانة وتصف الله بأنه تحت امرأة البشر، تحت إمرة البشر. اقرأ كتاب ابن عربي
كتبا
اقرأ كتب ابن عربي لتجد الرب فيها موصوفا بكل نقيصة دنسة. اقرأ شعر ابن الفارط لتراه كزميله هذا يمجد الصليبية واليهودية والمجوسية. اقرأ كتب الشعراني لتجد الخطيئة الوقحة تستعلن على لسان الشعراني وقلمه، كرامة ولي مقدسة. وأقل هذه الخطايا التي تحتسب كرامات اقتراف الفاحشة على قارعة الطريق. فهل نلام على حرب هذه المنكرات التي تفسد الدين والخلق والفكر والأمة وتعين عليها كل فتنة قاتلة ومذهب مهلك هدام؟ إننا في حرب مع الصهيونية من أجل سلامنا وسلام العالم كله، ولكن ابن عربي وابن الفارط يمجدانها فيما يكتبان، فكيف نستعين بما يقدسونها في حربهما بمن يقدسونها في حربهما، وكيف نأمن لهما جانبا؟ أنا لا أدعوك إلى الإيمان بما أقول قبل أن تتبين، فناشدتك الله ألا ما قرأت شيئا من هذه الكتب التي يحيطها كثير من الناس بالقداسة ويمرغون الجباه ذلا وعبودية لمن ألفوها، وإني بعدها لراض بحكمك لأني ما زلت أعتقد أنك تميز بين الحق والباطل.
سبحان الله سبحان الله، كلما يذكر له الحق بهذا الأسلوب الرائع يعطيه كلمة لا يعين الشيطان عليه بل يفتح قلبه لأن يضحو الشيطان وشبهاته. صراع بين الشيخ عبد الرحمن وبين الشيطان، صراع على هذا الرجل، يا ترى أيكون هذا الرجل من نصيب من؟ أيعين الشيخ الشيطان عليه قائلا إنك جاهل إنك ضال إنك لا تفقه شيئا، بئس اليوم الذي درستني فيه وعلمتني فيه، أستغفر الله من تلمذتي على يديك؟ أبدا، ولا زال يستدرجه شيئا فشيئا ليجعله حكما منصفا يمجد العلم ويسعى إلى الحقيقة. قال الشيخ: وقد ارتعد من هول ما سمع أو من هول هزيمة أخرى، فما بالكم تكرهون الأئمة؟ نعم.
قلت للشيخ: لقد راعتني دعوة.
طبعا قضية الشيخ عبد الرحمن هنا في طرح هذا والرد على الشبهات هي طبعا قضية كل واحد يا أخواني من الأخوة، دائما إن جلست مع هؤلاء إذا أنتم مجسمة، أنتم وهابية، أنتم تكرهون الأئمة، أنتم تكرهون آل البيت، أنتم ما عندكم إلا ابن تيمية، هذا ابن تيمية قال، ابن تيمية عاد، وهكذا ابن تيمية يقتل، ابن تيمية يكفر، ابن تيمية يفعل أفاعيل، ابن تيمية هو الذي قتل هؤلاء في ليبيا، ابن تيمية هو الذي يقتل كذا وكذا، وأنتم ترون على شاشات الإعلام إلى الآن هذه التهم، فكل جريمة تقع على وجه الأرض الآن وكل دم يسفك إنما هو بأمر وفتوى ابن تيمية، وينسى هؤلاء أن ابن تيمية قد مات منذ 700 سنة، فكيف يدبر ابن تيمية وهو في قبره هذه المؤامرات التي يعجز عنها أخطر أو أدق أجهزة العالم الأمنية؟ لكنه الفكر والمعتقد هو صراع المعتقدات. نعم.
قلت للشيخ: لقد راعتني دعوتك في كتبك إلى فقه الكتاب والسنة، أفإن جاءت على لسانك كانت حلالا وإن جاءت على ألسنتنا كانت حراما؟ ثم متى سمعت منا طعنا على إمام من هؤلاء؟ إنما نطعن على العصبية المذهبية التي جعلت من المسلمين شيعا وأحزابا، نطعن على من يجعل هؤلاء أربابا وآلهة، نطعن على من افتروا كتبا نسبوا ما فيها من أقوال ضالة إلى هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم. نقول للناس: اجعلوا الكتاب والسنة مصدرا لدينكم، وخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديكم، وانصروا في أقوال هؤلاء الأئمة، فما رأيتموه موافقا للكتاب والسنة فبه يعملوا، وإلا فهجروه وما طلب أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل من أحد أن يقلده، فكل قد ورد عنه التحذير من هذا، وحسبك قول الشافعي: ما رأيتموه موافقا للكتاب والسنة فاعملوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. خذ كتابا واحدا من هذه الكتب التي ألفت في العصور المتأخرة، ويروعك ما فيها من غموض وإهام واستعصاء على الفهوم، إذ كان أربابها يريدون هذا لتشتد حاجة الناس إليهم دائما. اقرأ مثلا باب الوضوء في كتاب من هذه الكتب، وستجد نفسك في حاجة إلى شهر إن لم يكن إلى شهرين حتى تفهم بعض الفهم ما يراد منك التعبد به. ثم اقرأ ما ذكر الله عن الوضوء في سورة المائدة وكيفية وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، وثم تجد الوضوح والإشراق واليقين والطمأنينة. وما إخالك إلا فاعلا هذا، بل لقد فعلته في كتبك
وضربت عرض الحائط في كثير من صفحاتها من موروث عن المذهبية المتعصبة، وأصغيت إلى الشيخ وهو يثني على كتبه لعله ينسى أن أو إن تجرع الغصص على يد الحق يبعث به من كان نعم أن تجرع الغصص على يد الحق يبعث به من كان تلميذه. نعم.
قال الوهابية: وما أنا فاق من خمرة الغرور،
يعني ما من شبهة يجليها له إلا واختمها بما يدعوه إلى الإيمان بها من حسن الأسلوب، وما يخالك إلا فاعلا هذا، بل لقد فعلته في كتبك، فقوله وقولك ومنك أخذ، فأنت المعلم وأنا التلميذ. نعم.
قال الوهابية: وما أنا فاق من خمرة الغرور، حتى قال: إذن لماذا وأنتم تحاربون العصبية المذهبية تدينون بمذهب الوهابية؟ وقلت للشيخ: معاذ الله أن نجعل التناقض من سماتنا أو من خصائص تفكيرنا ودعوتنا. فما قام الإمام الجليل المجاهد الشيخ الكبير محمد بن عبد الوهاب داعيا إلى نفسه، ولا إلى دين ابتدعه، ولا على مذهب اقترفه، وإنما قام واقرأ تاريخه وكتبه، داعيا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى الكتاب والسنة، داعيا إلى نبذ البدع والخرافات وما دان به الناس من تقاليد تناهض روح الإسلام وتجاذبها العداوة والبغضاء. وقد تحمل ما تحمل في سبيل الله، تحمل مفتريات السوء يبهته بها عبدة الطواغيت وأحلاس البدع، تحمل مناهضة الوثنيين في صبر كريم وجلد قوي لا يلين، حتى انتصر الحق الجليل على الباطل الخسيس العربيد، وحتى آمن الكثير بأن ما يدعو إليه الشيخ الجليل هو الحق وهو والهدى والنور الذي يشرق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتحدى كائنا من كان أن يثبت أن هذا الإمام الجليل صرح أو لمح أو رمز أو لوح إلى أحد يطلب منه أن يكون وهابيا. فالثابت أنه كان يدعو الناس إلى أن ينتسبوا بدينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا.
ليس ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شخصية سعودية نجدية يدافع عنه النجديون عصبية وجاهلية كما يزعم كثير من الناس، وإنما هو عالم من علماء المسلمين يجب الدفاع عنه والذب عنه، لأن الدفاع عنه والذب عنه إنما هو دفاع عن التوحيد والعقيدة السلفية النقية. ولقد اتهم رحمه الله بما اتهم أئمة المسلمين، ولهذا واجب علينا أن ننفي عنهم ما طعن بهم بسببه، وأن نجلي الصورة النقية لمصابيح الدجى وأئمة الهدى. لسنا نتعصب للعلماء، لكن لسنا نسلم العلماء للسفهاء. إخوان انتبهوا بارك الله فيكم، البعض قد يحصل عنده فيما يقابل الغلو من جفاء، فتراه يرفع دائما: لسنا نقلد أحدا، دعنا من ابن عبد الوهاب، هذا ابن عبد. كلام جيد، لكن اعلم أن شطرا من الواجب عليك قد تهمله، وهو الدفاع عن هذا الرجل لما كان عليه من حق. لسنا نتعصب للعلماء، لكن يجب علينا أن ننفي عن هؤلاء العلماء ما التصق بهم، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. العالم لا ندافع عنه لكونه العالم الفلاني أو من بلد فلاني أو كذا، وإنما تدافع عن العالم دفاعك عن حملة الشريعة، عن حملة الشريعة. فكما تدافع دافعت عن الصحابة لأنهم الذين نقلوا الشريعة، فدافع عن أتباع الصحابة لأنهم هم الذين أيضا نقلوا ما قاله الصحابة رضوان الله عليه. لسنا نتعصب للعلماء، لكن لن نسلم العلماء إلى السفهاء. نعم، أنا لست تابعا لابن باز أقول ما يقول وأعتقد ما أعتقد ولو خالف الحق، لا، أقول لست مقلدا لابن باز، دحكم ابن باز وكذا، ولكن اعلم أن ابن باز رجل عقيدة، رجل علم، رجل إمامة، ابن باز كذا وكذا وكذا وكذا. نتحداكم أن تأتوا بما خالف في ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما خالف في ابن باز رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يتحرج أن يكتب ترجمة في شيخ أو إمام حتى لا يظن به أنه متعصب لهذا الإمام، وهذا غلط، فيدعو هذا إلى الجفاء. من الذي يشهد للعلماء والأئمة والمشايخ الذين قد يعاصرهم؟ هو من الذي يشهد لهم إن لم تكتب فيهم كلمة الحق؟ من الذي سيعلم هديهم إن كتمته أنت يا من تعلم حالهم؟ فرق يا أخي بين أن تتعصب لشيخ وبين أن تدافع عن حق في شيخ. من الذي ينقل يا أخواني؟ لو قال تلامذة أحمد رحمه الله، لو تكلمنا عن أحمد ربما ردوا هذا الكلام، وربما قالوا أنتم متعصبة، فلندع أحمد في الميدان. أحمد قادر بفضل الله عز وجل على أن يواجه هذا الطغيان، لكن من ينقل أحمد؟ هديه وعلمه وسمته ودله وكذا وكذا. من الذي ينقل طريقة ابن باز وعلمه وأدبه وتربيته؟ من الذي ينقل طريقة العلماء الكبار؟ إن لم نكن نحن الطلاب يا أخواني الذين نترجم لعلمائنا، من يترجم لهم؟ تراجم العلماء يا أخواني شطر وجزء من الدفاع عن الحق. تبهتم؟ أرجو أن نتبه لهذه المسألة. تبه يا إسلام، تبه يا أشرف هذه الفائدة، انتبه. ممكن الإنسان يا أخواني ينسى جهد شيخي في غمار الدفاع عن الحق تاركا الترجمة للعالم والشيخ تحت دعوة سيقولون أنت متعصب، متعصب شيخك ابن باز، متعصب شيخك الفوزان، متعصب شيخك فلان، أنت متعصب. فيبدأ الإنسان يتعامل معه تعاملا فيه كافة الجفاء يا أخوان، وكأنه ليس له فضل. نعم أنت تبرأ من عصبية، نعم أنت قل لا أقلد شيخي ولا ولا، وشيخك عموم الناس، لكن من ينقل هدي هؤلاء يا أخواني وسمتهم؟ ألست أنت الذي عرفت ونظرت ورأيت؟ فمن ينقل؟ من ينقل هذا؟ من الذي نقل ابن تيمية؟ ابن تيمية تحدث عن نفسه قال وأنا صاحب الخلق وأنا صاحب كذا، ويعلم الله أننا على ديانة وأنني. من الذي نقل هذا يا أخواني؟ أليس طلابه يا أخواني؟ أليس طلابه؟ هذا حق علينا، حق علينا، حق على ابن القيم أن يترجم لشيخه، حق على ابن عبد الهادي أن يترجم لشيخه، حق على الذهبي أن يترجم لشيخه، حق على هشام أن يترجم لشيخه، حق على فلان، كل يا أخواني، لكن من غير عصبية. هذه مسألة حتى لا يضيع حق بزعم أنني أدافع عن كذا وكذا، إنما لابد أن تجلي هذا للأمة وأن تبين هذا للأمة، لازم أن تبين هذا. نعم.
أما هذا اللقب فما أطلقه الإمام الجليل على من نصروه أو أيدوه ودعوا إلى الله معه، فما كان رحمه الله تعالى
أيما أن تجد غاليا في شيخ أو مجافيا له، وإنما الحق أن يوضع كل شيء في نصابه. نعم.
أما هذا اللقب فما أطلقه الإمام الجليل على من نصروه أو أيدوه أو ودعوا إلى الله معه، فما كان رحمه الله تعالى بالمتناقض في دعوته، وإنما كان الواضح الصريح الذي يلتقي أول ذا ما يدعو إليه بآخره في مطابقة تامة، وإنما أطلق عليه هذا اللقب شانئوه انتقاما لباطلهم المصروع من سلطان الحق الذي جرد الإمام الجليل سيفه عليه، بل انتقاما من حربه المنتصرة التي دك بها طاغوت العصبية المذهبية. يريدون من وراء هذا أنه يدعو إلى مذهب خامس، ومضى أعداء التوحيد وعبدة الأصنام يشنعون على دعاة التوحيد بهذا اللقب، وإنه لكريم في دلالته إلا عند ذوي العقول العوراء. لسنا وهابيين، وإنما نحن والشيخ الجليل ومن ناصروه المسلمون. وإلى هذا دعا الإمام الجليل ابن عبد الوهاب رحمه الله.
هذا الطريق اللي نقولها لك الآن، شوفها عملية من سياق الشيخ. شوف لسنا وهابيين وفقط، لسنا وهابيين. ابن عبد الوهاب هذا رجل من عموم المسلمين، لسنا وهابيين، وإنما نحن والشيخ الجليل ومن ناصروه المسلمون، يعني بحق. ولهذا دعا الإمام الجليل ابن عبد الوهاب وأبى الشيخ إلا أن ينبذنا بالحق الذي ندعو إليه، إذ قال ولكنكم لا تدعون إلا إلى التوحيد فحسب دون أن تدعوا إلى شيء آخر. فقلت يا سبحان الله، أتعاب الشمس أن تشرق أو أنها ترسل الدفء على المقررين؟ أتعيب دعوتنا إلى التوحيد وهو الدين أصله وفرعه؟ أتعيب دعوتنا وهي دعوة كل الرسل؟ اقرأ كتاب الله وثم تجد أن جميع الرسل كانوا يبدأون دعوتهم بالتوحيد ويظلون يدعون الناس إليه إلى أن يصعدوا إلى الرفيق الأعلى. ندعو الناس إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وتوحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته هو الدين، والهدى والحياة والاستقامة في العواطف والفكر والخلق والسلوك، وإذا استقام المرء هذا استقامت حياته كلها. ماذا يجدي الدعاء؟ وماذا تجدي الصلاة والصيام والحج وغير ذلك مما فرض الله؟ ماذا يجدي ذلك كله وفي القلب معبود غير الله أو إله مع الله؟ ثم إنك ترانا ندعو إلى توحيد الله وإلى كل ما شرع الله لتثبت عقيدة التوحيد في قلوب عباده. لتثبت عقيدة التوحيد في قلوب عباده. اقرأ ما نكتب واسمع ما نقول لتؤمن أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نأمر بما أمر به الله وننهى عما نهى الله، فهل بعد ذلك عيبا؟ ندعو، نعم، نأمر بما أمر به الله وننهى عما نهى عنه الله، فهل يعد ذلك عيبا؟ ندعو الرجال وندعو النساء، ندعو هنا وندعو هناك، ونحارب كل دعوة هدامة وكل مذهب ضال وكل بدعة منكرة. نحارب الاستعمار لأننا نرى الخنوع له خنوعا للكفر، طبعا هذا مصطلح يعني أيضا مردود، وقبولا لولاية الكفار. نحارب الصهيونية في شتى صورها، ونكشف عن أساليبها الماكرة الدنيئة التي ظهرت في صور مذاهب تنتسب إلى أسماء إسلامية. نحارب الشيوعية لأنها عدو الله وعدو الإنسانية وعدو الحياة. نحارب الوجودية لأنها تجدف على الله وتحتقر الأديان وتكفر بالقيم. نحارب دين ابن عربي ومن دان بدينه لأنه فسوق وإلحاد أصم. نحارب المجانة والانحلال الخلقي الذي ابتلانا به الغرب فظهر جريمة على شفتي المرأة اللتين تلعقان دم الخطايا وعلى جسدها العاري الذي عربدت عليه المعصية. نحارب كل منكر وننصر كل معروف وندعو إليه. هذا لأننا لا نجعل القرآن عظيم فنأخذ جزءا ونترك جزءا آخر، لأننا ندعو إلى الإسلام أصله وفرعه، نراه وحدة متجانسة متكاملة وبناء واحدا لا يصلح أن نهدم منه لبنة واحدة، ولأننا نجاهد في سبيل أن يكون المسلمون أمة واحدة يصدق عليها قول الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون تحت راية التوحيد. ندعو إلى الوحدة الكبرى، هذا عهدنا مع الله، ونضرع إلى الله أن يعيننا على الوفاء بعهده آخره. والحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.